بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. وفي هذا الباب قصة الفتح، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وما هي الأحداث التي صاحبت هذا الدخول المبارك. ذكر في هذا الحديث من حديث عروة رحمه الله، وهو من أفراد المصنف، تقدم بعضه في الجهاد عند قوله: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متصل هناك، يعني أورد هنا مرسلا قال: حدثني عبيد بن إسماعيل وهو القرشي الكوفي قال: حدثنا أبو سامة حماد عن هشام عن أبيه وهو عروة قال: لما سار. هذا إرسال، لأن عروة تابعي رضي الله عنه ورحمه. يقول الحافظ رحمه الله: ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولا، ومقصود البخاري منه ما ترجم به وهو آخر الحديث، فإنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام. الحمد لله أنا ما تنبهت لهذه اللفتة إلا عند رؤية الإسناد الآن، كنت أظن أن ما تقدم منه في هذا السياق كله متصل. يقول: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان وهو صخر بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، وهي ما يسمى بوادي فاطمة أو الجموم اليوم، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. هذا لا يكون إلا مع جمع كبير وهم 10,000، وهذه نيران التي يطبخون عليها طعامهم أو على عادة العرب في إشعالها في أوقات حروب. قل: فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال أبو ديل بن ورقاء، يعني يحتمل أنهما فيما بعد إسلامهما حدثوا بما كان منهما، وتناقل الناس حديثهما هذا كعادة العرب. فقال أبو ديل بن ورقاء: هذه نيران بني عمرو، يعني خزاع بن عمرو بن لحي. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، قيل كان فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الدليل على أن الحرس كانوا يجيبون أطراف المعسكر الجيش الإسلامي، وهذه من السياسة والحكمة. قال: فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنهم كانوا في حالة ضعف، ما هربوا ولا قاوموا، ويحتمل أن رغبتهم في الإسلام بدأت تتزايد. قال: فأسلم أبو سفيان، فلما سار يعني مع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، يعني عند أنف الجبل، مكان ضيق بين جبلين، ليرى فيه جموع المسلمين. قال: حتى ينظر إلى المسلمين، إما ليوقن بما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح واستقرار الشريعة، أو ليكون هذا أدعى في ثباته على الإسلام، أو ليسر يعني بمثل هذا. قال: فحبسه العباس، قال: فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، في تقسيم الجيش على القبائل، هذا أدعى للصبر والمصابرة في القتال، يكون بينهم من النصرة والحمية ما يدعو بعضهم إلى نصرة بعض. قالت: فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذه؟ فقال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار، أي لم يكن بيني وبينهم حرب، ما همه. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم قال مثل ذلك، ومر السليم فقال مثل ذلك، يعني قبائل الأنصار وأطراف العرب، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية، راية الأنصار. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، يعني المقتلة العظيمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار، يعني كأنه يتمنى أنه هلك قبل هذه الساعة، يوم الذمار يوم الهلاك. قاله لغلبة العجز. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب يعني عددا، لا قدرا، وإلا هذه أعلى الكتائب قدرا، فالمهاجرون كانوا أقل. جاء في الجمع بين الصحيحين عند الحميدي أجل، وهي أجل الكتائب، وهذا كما قال حافظ هي أظهر، لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات المهاجرين. قال: وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، فلما مر صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد، كذب يعني أخطأ، ولكن هذا لأن الكذب هو في الإخبار عن الماضي بخلاف ما وقع. وسعد رضي الله عنه تكلم عن هذا، وجه تفسيره بالكذب هنا بالخطأ. قال: ولكن هذا يوم يعظم الله، أو يعظم الله فيه الكعبة، يعني بالتوحيد والأذان والتطهير من الأصنام، ويوم تكسى فيه الكعبة. هذا حكاية عن أمر متقرر في الجاهلية وثبت في الإسلام إلى يوم الناس هذا، وهي كسوة الكعبة من الخارج ومن الداخل، لأن سترها فيه تعظيم لها. وجاء في بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليه فذكر له، أتى على ابن أبي سفيان فذكر له قول سعد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا. وأرسل إلى سعد بن عبادة وأمر بأخذ الراية منه، ودفعها لابنه قيس. وفي هذا جمع بين المصلحتين، يعني طيب نفس أبي سفيان، وفيه شيء من التأديب لسعد، لأنه قال قولا ما لا يقال إلا بوحي، بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر منه هذا، لكن يعذر سعد لأنه يعني حكم بغالب الحال، يعني هذا جيش مدجج بالأسلحة وعشرة آلاف، وهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوه من بلده وقاتلوه في بدر وفي أحد وفي الخندق، فبناء على ما ظهر له ظن أن الاقتتال سيحتدم بين جيش المسلمين والمشركين، وغلب على ظنه وعد الله عز وجل ونصره لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما أراد عليه رضي الله عنه وأرضاه بقوله تستحل الكعبة أنها تنتهك، وإنما أراد أنه يستباح القتال عندها. فأخذ الراية منه فيه كما يقال لفت نظر له ولأمثاله في مثل هذا الموقف، وفيه أيضا تطيب لنفس أبي سفيان ولغيره من قريش، ودفعها لابنه قيس خفف هذا الوطأ على سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه يعني يود من ابنه أن يكون في مقامه وأحسن. قال: وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. هذا الشاهد للترجمة. والحجون موضع قريب من المقبرة المعلى. قال عروة: هذا القدر المتصل كما قال حافظ. وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، وهي كنية الزبير وهو أكبر أولاده، قال: ها هنا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر، يعني ها هنا، يعني العباس يخبر الزبير ما يسأله، قل هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة. يبدو لأنه ما في جواب للاستفهام، يبدو أن العباس أعلم بمكان ركز الراية، يكون أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ملاصق له، وهو الذي حبس أبا سفيان. وركز الراية فيه نوع تمركز وإظهار للنصر، وهذه الراية المقصود بها راية من؟ راية المهاجرين، راية المهاجرين فقط. قوله أن يدخل من أعلى الكعبة، هذه الجملة مشكلة عند العلماء من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دخل من أعلى الكعبة، من أعلى مكة، وخالد دخل من أسفلها. قال الحافظ: وكذا جزم ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وضربت له هناك قبة، وأعلى مكة هو الذي جهة الحجون، يعني وأسفلها جهة كدي من جهة الجنوب. قال: وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقا واضحا، فقال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء، من أعلى مكة. هذه راية الزبير التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت. وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. قال: وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ حسان قال قولا قديما، فأنشده قوله: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. في المحفوظ: عدمنا خيلنا، يعني جعلنا نعدمها إذا ما رأيت هذه الخيل تثير النقع الغبار، وموعدها كداء، ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: ادخلوها من حيث قال حسان، يعني طبقوا ما قال حسان في قصيدته قديمة، أنا ما أحفظ متى قالها حسان رضي الله عنه وأرضاه، يعني هل قالها بعد يحتمل أنه قالها بعد أحد، بعد الجراحة التي أصابت المسلمين. قال: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ الرجلان، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. قتل من خيل خالد لأنهم لقوا ناسا معهم سلاح وناوشوهم، فيهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، كانوا تجمعوا بالخندمة فتناوشوا معهم بشيء من القتال. وقتل من المشركين 12 رجلا، وفر البقية، فر البقية. ولذلك يقول حماس أو حماس بن قيس البكري يخاطب امرأته لأن امرأته كان هو ممن فر فخاطب فسبته قال أنت فريت يوم دخل المسلمون، فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة، يعني المكان الذي تعاهدوا فيه سهيل الرؤوس، هذه سهيل بن عمرو الصفوان يعني يقاتلوا، إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، ما هو بس أنا، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة. وذكر أهل السير يعني في هذه الوقعة من قتل، من قيل قتل من بني بكر نحو 20 رجلا، ومن هذيل 3 أو 4، لأن الأحابيش تجمعوا مع قريش، ما بقت قريش وحدها لما سمعوا بغزوة الفتح، جاء أحابيش وأوباش من أطراف العرب قالوا نقاتل مع قريش، إن أصابوا أصبنا، يعني كانوا يقاتلون للمغنم. في قتال خالد رضي الله عنه روي أنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أنكر عليه قال لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال، فقال هم بدأونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وقد كففت يدي ما استطعت، قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله خير. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه ألا يقتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه أهدر دم نفر سماهم، يقول حافظ قد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار، يعني جماعة، يعني كنا نظن أنه أهدر دم عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي سرح، فإذا هم جماعة، يعني جمعهم هذا الإمام الأغر رحمه الله برحمة الواسعة ابن حجر، منهم عبد العزة بن خطل. لذلك إذا وجدت هذا الجمع في شرح آخر وما نسبه فاعرف أنه أخذه من هذا المعين. قال عبد العزة بن خطل وهو عبد الله بن خطل وقتل، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل، وذكر منهم هبار بن أسود، وذكر قينتين كانتا لابن خطل تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهما النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سارة مولاة بني المطلب وهي التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة أهدر دمها. يقول الحافظ فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتد، يعني حتى أنه كتب الوحي ثم ارتد، ويبدو أنه هجأ فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما جاء الفتح لاذ بعثمان رضي الله عنه وشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه وقبل إسلامه، وإلا فقلوب المسلمين تحاملت عليه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لما ولاه عثمان فيما بعد في خلافته كان مما أخذ على عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال وأما عكرمة ففر إلى اليمن، هذا إذ فر صفوان وفر عكرمة، يعني ما فر قريب، أراد أن يخرج من الدائرة فيها أي جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التاريخ السابق تاريخه وتاريخ أبيه يعني جعله يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعفو عنه، قد أهدر دمه، قال يقتل في الحرب. فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وذكرت له ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرفق والعفو والصفح، فرجع معها بأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا منهم هبار من الأسود، هبار الأسود كان شديد الأذى للمسلمين، وهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت نخس بعيرها فأسقطت جنينها، لذلك أهدر دمه عليه الصلاة والسلام. ولما أسقطت وسقطت، يبدو أنها سقطت، لم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت، لكن مع ذلك لما أعلن إسلامه يوم الفتح قبل منه وعفى عنه عليه الصلاة والسلام. يقول حافظ: ذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير، قصته مشهورة في القصيدة: نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، فعفى عنه أيضا عليه الصلاة والسلام. ومنهم ممن أهدر دمه وحشي بن حرب، قصته مشهورة في السير، وفر ثم تردد بين بلدان إلى أن غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه فعفى عنه، لكن أمره أن يغيب وجهه عنه. وممن أهدر دمه هند، امرأة أبي سفيان، لأنها كانت كثيرة الأذى، وهي التي مثلت بحمزة رضي الله عنه في أحد، لكنها أسلمت وعصمها إسلامها وقبل منها صلى الله عليه وسلم الإسلام، وصار لها أحاديث تروى، ومن أشهرها في القضاء وفي الفتية حديثها في النفقة، قال: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. عند مسلم وغيره، وأشار إلى هذا الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد، وبعث الزبير على الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، حسر الذين ليس معهم سلاح، فقال لي: يا أبا هريرة، يعني احنا نذكر ما ذكره الحافظ في هذا الباب لأنها هي قصة اليوم الفتح، فقال لي: يا أبا هريرة، اهتف لي بالأنصار. فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا به، فقال لهم: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، يعني الذين تجمعوا من القبائل، ثم قال بإحدى يديه على الأخرى، هذه موجودة حتى عند شيباننا، يعني: احصوهم، ها، اقتلوهم بدلا، اقضوا عليهم حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا منهم إلا قتلنا. فجاء أبو سفيان، يعني هذا في بداية الأمر، في بداية الأمر، و يعني هذا يقوي غلبة ظن من سعد بن عبادة لما قال قولته رضي الله عنه وارضاه. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن. يعني هل قالها عليه الصلاة والسلام هذه في مكة، أو قالها وهو لا زال بمر الظهران، يكون هذا القتل الذي حكاه أبو هريرة رضي الله عنه يكون في الطريق، ناس واجهوا كانوا يظنون أنهم سيفعلون شيئا؟ ثم استطرد الحافظ رحمه الله في مسألة خلافية بين الفقهاء في فتح مكة، هل فتحت عنوة وهو قول الأكثر، أو فتحت صلحا، وهذا عن الشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. فمن قال فتحت صلحا قالوا لهذا التأمين: من دخل بيته، من أغلق بابه فهو آمن، ولإضافة الدور إلى أهلها، بيته داره، ولأنها لم تقسم على الغانمين البلاد، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. هذا حجة من قال فتحت صلحا، وهو أحمد والشافعي. وحجة الأكثر ما وقع من التصريح من الأمر بالقتال، كهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، ووقوع القتال من خالد، وبتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنها أحلت ساعة من النهار، جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، ونهيه عن التأسي به في ذلك. قالوا: وأما ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، كونه ما قسم الأراضي، هذا وقع منه في بعض الفتوحات ما قسمها، ووقع أيضا من الصحابة بعده لما فتحوا العراق ما قسموا الأراضي. ثم إن مكة تزيد على هذا بأنها دار النسك، كيف يقسمها وهي دار التي فيها الحج والعمرة؟ قال الحافظ: وأما قول النووي احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر، لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كما تقدم، وكذا من دخل المسجد كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحا، هذا التأمين، والله أعلم. يقول الحافظ: ودار أبي سفيان بأعلى مكة، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وهذا أراد به عليه الصلاة والسلام إكرام لأبي سفيان وتشجيع له على الثبات على الدين، وأن نصرة الإسلام نصرة وعلو لقريش ولغيرهم. قال: ودار حكيم بأسفلها، فلما توجه قال العباس: يا رسول الله. وهذا يقوي أنه قال هذا وهم لا زالوا في الطريق بعد خروجهم من مر الظهران. قال العباس: يا رسول الله، إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد، فرده حتى تريه جنود الله. قال: أفعل. وهذا الذي جعله عليه السلام يقول العباس: احبسه عند خطم الجبل حتى يرى جنود الإسلام. يقول الحافظ: ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره بالقتال وبين حديث الباب في تأمينه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يكون التأمين علق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، أو أن القتال وقع من الأوباش من الأتباع، والعبرة بالأصول وبالأكثر لا بالأقل. لكنهم متفقون جميعا أن أراضي مكة ما قسمت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك ما سبيت النساء ولا الذرية، يعني فتح مكة كان الأحكام الجهاد مختلفة فيه عن غيره من الفتوح لعظمة هذا البلد الكريم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة. قال فيه: حدثنا أبو الوليد وهو هشام الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو الحجاج عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه المزني يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، هذا مشهد من مشاهد الفتح، على ناقته وهو يقرأ، هذه جملة حالية حال كونه يقرأ، ويحتمل أنها على هديه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أنه يقرأ في صلاة، وهذه أكمل الأحوال في قراءة القرآن أن يكون في صلاة، ذلك من جعل ورده في صلاة أفضل من جعله في غير صلاة، لأنه الله يقول: فتهجد به. فقراءة القرآن فالصلاة به أكمل، وقراءة القرآن فيها أكمل. يعني سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت، وطول القنوت طول القيام لا يكون إلا بقراءة. فتفضل الصلاة بالقرآن، ويزيد أجر التلاوة إن كان في صلاة. لذلك يعني ننصح إخواننا في مثل يوم الجمعة، إذا كان سيبقى ينتظر الإمام يقرأ في صلاة ولو كان جالسا ولو إيماء، أفضل من كونه يقرأ في غير صلاة إلا في وقت التعليم. فيبدو أنه صلى الله عليه وسلم رآه عبد الله رضي الله عنه وهو على ناقته وهو يسير يوم الفتح في طريقه يصلي ويقرأ، ويحتمل أيضا أنه يقرأ في غير الصلاة، يعني ما في نص يدل على هذا وعلى هذا، إلا من جهة الاعتبار عادته عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث أنس حديث ابن عمر قال وهو يقرأ سورة الفتح. فيه إشارة إلى جواز قراءة الآيات المناسبة للأحداث، أنه لا حرج. يعني إنسان في صلى معه ناس في نكاح في زواج مثلا، يقرأ بهم الآيات التي قد تدل على بعض آيات الله عز وجل في النكاح، مثل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، نزل مطر، يقرأ الآيات التي فيها ذكر المطر وكيف خلق الله لهذا الغيث وغير ذلك. وسورة الفتح نزلت قبل هذه الساعة بكم؟ بسنتين وزيادة، أي نزلت بعد الحديبية. والفتح مر معنا حديث أنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما نعد الفتح فتح صلح الحديبية، لكن قراءته عليه الصلاة والسلام لها في هذا الموضع دليل على أن فتح مكة أريد أيضا في تلك السورة. يعني إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا بدايات الفتح. يعني صلح الحديبية هو بدايات الفتح، الفتح الخاص لمكة والفتح العام للإسلام والمسلمين الذي فتحت به جميع الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال يرجع، يعني يرجع صوته، يردد الحرف الواحد في حلقه. وقال القائل هنا هو عبد الله، هو معاوية ابن قرة الراوي عن عبد الله بن مغفل، وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. يعني يحتمل أن القائل هذا هو عبد الله بن مغفل، ويحتمل معاوية بن قرة، لكن يحتمل أن معاوية، يحتمل أنه عبد الله بن مغفل يقول لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع، يعني كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، أو معاوية بن قرة يقول لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع عبد الله، يحكي ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ بيّن ذلك في كون الذي قال هذا هو معاوية مسلم بن إبراهيم، وهو الفراهيدي، في روايته لهذا الحديث عن شعبة، وهو في تفسير سورة الفتح وفي أواخر التوحيد، ولفظه ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال، يعني معاوية، لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني يشبه المسلسل، يعني حديث المسلسل، يعني يرويه على صفة، فإنه سلم رجع ثم عبد الله بن غفر رجع ثم معاوية رجع، ويحتمل أن من روى عن معاوية كشعبة رجع، فينقلون الحديث صوتا وصورة. يقول فقلت لمعاوية يا قائل شعبة كيف ترجعه؟ قال ثلاث مرات، يعني الحرف الواحد يكرره ثلاث مرات. قال والحاكم في الإكليل من رواية وهب بن جرير عن شعبة لقرأت بذلك اللحن، يعني ربما أنه كان عليه الصلاة والسلام يتغنى، ترجيع يعني تغني وتحسين الصوت ومد الحروف التي فيها مد. يقول القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيله، على تحسين الصوت بالقراءة وترتيله. قال واختلفوا في القراءة بالألحان، فكره مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحهما الضمير المثنى يعود على، وأباحهما القراءة بالألحان والتغني أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على سماعه. ثم أشار رحمه الله إلى ما روي عن الشافعي من الاختلاف في كراهية ذلك وعدمها. قال فحيث كريها، أي الشافعي، أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد أو مد غير ممدود ونحو ذلك، هذا الذي يكره إذا أخرجها عن هيئة القرآن إلى ما يشبه هيئة أهل الغناء والطرب، فهنا يكون حمل ما ورد فيه من كراهية السلف لذلك. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل تعالينا وعليكم أن يغفر لنا ولكم ويرضى عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وسائر طلابنا ومن أخذ عنا هذا العلم وحمله ونشره ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.